أفعل صلى على محمد وآل محمد وللتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. اللهم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب كربلاء كربلاء فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى في آية أخرى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. الله سبحانه وتعالى لما خلق البشرية أرسل لهم الرسل والأنبياء لأجل أن يعرفهم السبل الصحيحة التي ينبغي أن يسلكوها وأن يتبعوها وأن يمشوا عليها ليصلوا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وليسعد المجتمع. لأن المجتمع كما تعلمون المجتمع البشري بحد ذاته ميال إلى الشر، يعني الناس مفطورين على الشر وعلى أن يخلقوا لأنفسهم المشاكل والمتاعب وأن لا يلتزموا بالأمور الأخلاقية. فالله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل كما تعبر الآيتين المباركتين اللتين تلوتهما على مسامعكم، قال بأنه
نحن لا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذه هي غايتنا. الرسول ما بده منكم شيء أيها الناس، وإنما هو مبشر ومنذر، مبشر بثواب الله عز وجل وبما أعده الله سبحانه وتعالى للعبد المطيع للعبد العامل من جنات عرضها كعرض السماوات والأرض، وفي نفس الوقت منذر لكم من عقاب الأخروي، لأن الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى فسوف يكون مصيره إلى العقاب يوم القيامة. وبهذا العمل يكون الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على الناس، على البشرية جمعاء، من خلال إرسال الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يرسل الرسل، صحيح أن العقل بحد ذاته هو حجة على الإنسان، لأن العقل يقول لك أيها الإنسان توجه إلى خالق، توجه إلى معبود، لأن هذا المعبود وهذا الخالق الذي ينبغي أن تتوجه إليه هو الذي خلقك، وهو الذي أوجدك، وهو الذي أنعم عليك، وهو الذي أعطاك من كل شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن العقل بحد ذاته غير كاف في بعض الأحوال، ومن هنا الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الحجج ليقيموا الحجة علينا، ليقيموا الحجة علينا لئلا يبقى لنا عذر يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، فيما إذا أوقفنا يوم القيامة وسألنا أن أيها الإنسان أنت لماذا لم تعمل؟ أنت لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تصوم؟ لماذا لم تحج؟ لماذا لم تزكي مالك؟ لماذا لم تأمر بالمعروف؟ لماذا لم تنهى عن المنكر؟ ها؟ إذا لم يكن الحجة موجودة فأنا أعتذر عند الله يوم القيامة، أقول يا ربي أنا ما علمت ذلك من خلال رسل، لماذا لم ترسل لي الرسل؟ لماذا لم ترسل لي المبشرين المنذرين؟ ها؟ فمن خلال هذا العمل الله سبحانه وتعالى يكون يعني من خلال إرسال الرسل يكون قد أقام علينا الحجة. وهذا يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين السابقين نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود، وكما أوحينا إلى رسل أخر نحن لن نذكرهم لك في كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه المبارك هذا القرآن ذكر بعض الأنبياء وهناك أنبياء لم يذكرهم ورسلا لم نقصصهم عليك. لاحظ شو؟ طيب هؤلاء الرسل الذي الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم والرسل الذين أرسلهم لماذا؟ لأجل التبشير والإنذار، لأجل أن يبشر الناس وينذر الناس. ليش؟ تقول الآية، تقول الآية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. طيب إذا كانت الحجة البالغة من قبل الأنبياء على الناس قد أقيمت، طيب لو فرضنا أن الرسل انتهوا، وتعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد،
صل على محمد وآل محمد،
كان هو خاتم الرسل آخر الأنبياء كان صلى الله عليه وآله. طيب هل يمكن أن ترتفع الحجة من بين الناس؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني الناس إذا لم يصلهم الحجة ولم يصلهم البرهان من طريق الأنبياء عليهم السلام فحينئذ لا نعذبهم يوم القيامة ولا نقيم عليهم الحجة، ما عليهم حجة حينئذ. لكن أقول أن هذه الحجة لا يمكن أن تنقطع. إذا غاب الأنبياء قام مقامهم الأوصياء، والأوصياء عبر الأزمنة السابقة نراهم بأنهم لم ينقطعوا حتى في زمن الأنبياء السابق. كل الأنبياء كان عندهم أوصياء، هذا الوصي إما أن يكون إمام، وإما أن يكون هذا الوصي نبي أيضا، يعني النبي قبل أن يموت، قبل أن يقتل، قبل أن يختفي، قبل أن يغادر هذه الدنيا، يفارق هذه الدنيا، كان يجعل وصي يسلمه مواريث النبوة ويسلمه مقاليد الكتب، الكتب التي كانت موجودة عند هؤلاء الرسل والأنبياء كما الآن. لماذا؟ ليتابعوا مسيرة هداية الأمة، ولتبقى الحجة على الناس غير مرتفعة، غير مرتفعة الحجة على الناس، وإلا الحجة لم ترتفع أصلا عن الناس. وهذا ما يمكننا أن نقوله بالنسبة لزمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
زمان نبينا محمد صلى الله عليه وآله بعد أن توفي صلى الله عليه وآله بقيت الحجة موجودة. معقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله يترك هذه الأمة من غير أن يعين عليها وصيا، ومن غير أن يعين عليها خليفة يرعى شؤون الأمة ويحفظ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله؟ كلا، ليس بمعقول. وليس من المعقول أن ترتفع الحجة من الأرض. ولذلك الآن الحجة موجودة عندنا. من هي الحجة الآن؟ صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. صاحب العصر والزمان هو الحجة القائم على العباد، صحيح ليس بظاهر لكنه حجة الله. هذا الحجة إذا انتفى من هذه الأرض لساخت الأرض بأهلها، لساخت الأرض بأهلها. طيب قد يجي شخص يقول هذا الوصي الذي يأتي بعد النبي يمكن أن يعينه الناس، أو أنه لسنا بحاجة إليه، فهم الناس بحد ذاته يمكن أن يعينوا شخصا مثل ما صار بعد زمان وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقم الشورى؟ وألم يقم الناس مجموعة راحوا عقدوا سقيفة بني ساعدة وعقدوا الخلافة للأول ثم من بعده للثاني وللثالث؟ ألم يقوموا بذلك؟ قاموا بذلك. لكن نحن نقول بأن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا يمكن أن تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. السنة التي كانت جارية في عهد الأنبياء السابقين عليهم أفضل الصلاة والسلام من أن النبي قبل أن يغيب أو أن يفارق هذه الدنيا كان يضع وصيا له هو يعينه بنفسه، أو أن يكون تعينه من قبل الله عز وجل، نفس هذه السنة ينبغي أن تكون جارية حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله حتى تكون. هذه السنة تكون جارية أيضا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك هنا نقف وقفة عند أوصياء الأنبياء لنرى أن الأنبياء كلهم، كل الأنبياء كانوا قد عينوا أوصياء لهم، وهؤلاء الأوصياء إما يكونوا أنبياء وإما أن يكونوا أئمة. وأنا أنقل لكم من هؤلاء الأوصياء ما ورد عندهم. ثم إن هذا المعنى الذي ذكرته لكم الله سبحانه وتعالى يشير إليه في كتابه المبارك، حيث أنه لابد في الوصي الذي يأتي بعد النبي ليبقي الحجة على الناس قائمة، لابد وأن يكون بتعيين الله عز وجل ما يشار إليه في قوله تعالى. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين. شو معنى هذا؟ هذا فعله معنى إنه الناس بعقولها القاصرة لا تستطيع الناس أن تعين إنسانا كل تصرفاته تكون حجة، لأنه الذي يعين وصيا من بعد الرسول صلى الله عليه وآله ينبغي أن يكون معصوما. ومعنى أن يكون معصوما يعني قوله وفعله وتقريره حجة يكون. وهذا لا يكون قوله وفعله وتقريره حجة إذا كان معصوما، والمعصوم من بعينه، أنا وأنت من عينه، البشر بعينه، نجتمع نحن وندخل واحد، كلا. العقل القاصر لا يمكن أن يعين الإنسان الكامل، وإنما الذي يعين الإنسان الكامل هو الكامل المطلق وهو الله عز وجل، أو المعصوم، لابد أن يكون معصوم النبي أو الله سبحانه وتعالى. وذلك هنا هذه تعطينا مطلبا، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذرية إبراهيم، يقول يسأل الله سبحانه وتعالى، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. شو عهدي؟ يعني ما بيتزعم الناس الظالم. والظالم هنا يمكن أن نتصوره، إما أن يكون قد ظلم في حياته وتاب الآن، وإما أن تكون كل حياته ظلم، وإما أن يكون قد آمن في حياته ثم ظلم، وإما أن لا يكون ظالم في حياته، ارتكب المعصية في حياته. فكل أولئك الثلاثة يصدق عليهم بأنهم ظلم، يعني من كان قد ظلم في حياته، ارتكب المعصية في حياته ثم تاب، هذا ظالم، يصدق عليه بأنه ظالم. ومن كان مثلا لا زال إلى الآن يرتكب المعصية، أيضا يصدق عليه بأنه ظالم. ومن كان مثلا قد آمن ولم يكن يرتكب المعصية سابقا والآن يرتكب المعصية، يصدق عليه بأنه ظالم. ما الذي لا يصدق عليه ظالم؟ الذي لم يرتكب المعصية في حياته، الذي لم يكن قد ارتكب المعصية في حياته، هذا لا يصدق عليه بأنه ظالم، لا يصدق عليه بأنه ظالم. هذه علامة تنطبق على المعصوم، تنطبق على المعصوم الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أن من ارتكب معصية في حياته هذا يصدق عليه بأنه ظالم، والظالم حينئذ لا يمكن أن يكون وصيا للنبي عليه السلام لأي نبي. ولهذا كان الأنبياء هم بأنفسهم يعينون الأوصياء. لاحظ مثلا ورد عندنا أنه، أنا أذكر لكم أسماء الأوصياء، مثلا آدم عليه السلام، نبدأ من زمن نبينا آدم عليه السلام أبو البشر إلى زمن نبينا عيسى عليه السلام قبل زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله، نرى بأن كل الأنبياء كان منهم يعينون الأوصياء، يأتي بعدهم وصي. وهذا يعني أن الوصايا، الوصي بعد النبي والخليفة بعد النبي والإمام بعد النبي، أمر ضروري، أمر ضروري. مثلا نأتي هنا، أنا أذكر بعض الأنبياء البارزين الذين عين لهم أوصياء، آدم عليه السلام أبو البشر أول الأنبياء، خلف ولده الثالث من هو شيخ عليه السلام، جعله وصيا له بعد طبعا أن جعل ولده هابيل. هابيل كان الوصي أول شيء للنبي الله آدم، لكن هابيل قتله أخوه قابيل، بعد أن قتله قابيل عين وصيا لنبي الله آدم من شيخ، عين وصيا. لما عين وصي آدم عليه السلام حول إلى وصيه شيخ، حول له الكتب وأوصى له وأصبح هو الوصي من بعده. لاحظتم؟ هذا أولا بالنسبة لنبينا آدم. ثانيا نوح عليه السلام الذي هو شيخ المرسلين يعتبر، خلف ولده سام، يعني جعل من بعد وصي من خلف من بعده ولده سام طبعا، وحول إليه المواريث النبوة والصحف والكتب المنزلة على، طبعا بعد أن مات ولده الأكبر ابن نوح الكبير باسمه كنعان، كنعان مات بالطوفان كما تعلمون، وهذه قصته مذكورة، مذكورة في كتاب الله. فمن كان وصيا لنبي الله نوح كان سام. ثالثا إبراهيم عليه السلام خلف ابنه الأكبر إسماعيل على الأمة من بعده، جعل وصيا له نبي الله إبراهيم، من جعل ولده إسماعيل. ثم إسماعيل خلف من بعده من أوصى من بعده لأخيه إسحاق الذي هو أصغر منه، أصغر منه كما يقولون، أظن أنه كان أصغر من إسماعيل بعشر سنوات، لأن هاجر أولدت، وبعد أن أولدت هاجر بعشر سنوات أولدت من سارة التي هي زوجة إبراهيم عليه السلام، أولدت بعدها بعشر سنوات كما رأيت في بعض الدواوين. وإسحاق الذي هو كان وصيا لإسماعيل أوصى لولده يعقوب، إسحاق أوصى لولده يعقوب. كما تلاحظون أن الأنبياء، إذن هؤلاء الأنبياء كانوا الوصول يجعلون خلفاء من بعدهم. طيب، رابعا موسى بن عمران عليه السلام كليم الله. موسى بن عمران عين في زمانه أخاه هارون خليفة في زمانه، لكن هارون النبي سلام الله عليه، والذي طبعا أنا قلت لكم يمكن أن يكون الخليفة من بعد النبي، يمكن أن يكون نبيا، هارون مات في زمن موسى عليه السلام. وبعد ذلك موسى عندما جاءه الموت من جعل بعده خليفة؟ يوشع بن نون، حيث أنه سلم إليه أمر الخلافة وخلفه إماما على أمته وسلمه التوراة والمواريث. ولما مات موسى عليه السلام وقام يوشع بن نون مقامه. شوفوا النكتة هذه كيف التاريخ يعيد نفسه أيها المؤمنون. حسدته زوجة موسى، شو اسمها؟ صفيراء، ونحن شو اسمه ذيك؟ حميراء. حسدته زوجته، زوجة موسى حسدت من الخليفة اللي هو يوشع بن نون؟
بن شعيب،
صفيراء بن شعيب، نعم. فأثارت ضده الفتنة وحاربته، ولكن الله سبحانه وتعالى نصره عليها. مثل مين؟ علي بن أبي طالب. مين حسدته؟ حميراء، نفس الشيء. وحاربته في وقعة الجمل، وهذه حاربت نبي الله يوشع بن نون، ولكن نبي الله يوشع بن نون انتصر عليه. واقرأوا التاريخ وتجدوا نفس الشيء. عجيب من يراجع تاريخ الأنبياء السابقين مع تاريخ أوصيائهم يرى أن هناك مقارنة كثيرة. يعني التاريخ مثل ما نحن دائما نقول أن التاريخ يعيد نفسه. وصي موسى يوشع بن نون تحسده زوجة موسى اسمها صفيراء بنت شعيب، فأثارت ضده الفتنة وحاربته، ولكن الله سبحانه وتعالى نصره عليه. مثل ما حاربت الحميراء حاربت علي عليه السلام وصي رسول الله وخليفة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، حاربته في معركة الجمل وانتصر عليه، نفس الشيء. طيب، داود عليه السلام اختار ولده سليمان خليفة من بعده في حياته، وأوصى إليه وسلمه الزبور وسلمه مواريث النبوة، فقام بالأمر من بعده. طيب، سادسا آصف بن برخيا كان وصيا لسليمان عليه السلام. نعم. سابعا عيسى بن مريم عليه السلام أوصى إلى شمعون الصفا وهو من خلص الحواريين. وتعلمون أن عيسى لما الله سبحانه وتعالى رفعه إليه قام شمعون الصفا، قام شمعون الصفا مقامه بالخلافة الأمة، وكان وصيا لعيسى عليه السلام على الأمة. ثامنا زكريا عليه السلام، نبينا زكريا عليه السلام أوصى في حياته إلى ولده يحيى. نحن شو عم نلاحظ هون؟ شو عم نلاحظ؟ نلاحظ أن الأنبياء كلهم لم يتركوا أمتهم سدى، وإنما كان كل نبي يموت قبل أن ينقلب إلى الله سبحانه وتعالى وينتقل من هذه الدنيا يوصي لأحد. حتى أن نبي الله موسى عليه السلام اجتمعت أيضا، نلاحظ أنه في حال غيبته لما ذهب إلى الجبل ليكلم الله سبحانه وتعالى خلف على قومه أخاه هارون، خلفه عليه. فهم أيضا يمكننا أستفيد شيء، أنه يمكن أن يكون الخليفة والنبي في زمان واحد ليس بالضرورة، مثل ما صار مع موسى وهارون. حيث أن هارون كان خليفة لموسى وكان في زمانه، ومثل ما صار مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله ومع علي بن أبي طالب كان وصيه وهو حي، يعني وهو موجود رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نص عليه كثيرا كما قلت لكم الروايات الكثيرة. إن شاء الله تعالى يمكن أن نتكلم عن ذلك غدا للأدلة على التنصيص على علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا جماعة، إذن الحجة لابد أن تكون قائمة على الناس، وهؤلاء الذين يقولون بأنه يمكن أن يعين الحجة بتتعين الحجة بالانتخاب وأن نعمل سقيفة وأن نجتمع وأن ننتخب الخليفة، هؤلاء مخطئون، لأن عقولنا الخاصرة أولا لا يمكن أن تعين الخليفة. وشوفوا من وراء بلاء العقول القاصرة كيف أصبح بالأمة، كيف أصبح؟ ألم تنتهك الأعراض؟ ألم تسبى النساء؟ ألم يقتل الأطفال الصغار وتنتهك الأعراض من خلال تعيين الخليفة ذات عندما عين من قبل مجموعة، ثم مشت تلك الخلافة إلى أن وصلت إلى يزيد بن معاوية هذا اللعين الذي ما ترك حمة لله عز وجل إلا وارتكبها. في السنة الأولى يقتل حسين بن علي، في السنة الأخرى يفعل وقعة الحرة حيث يضرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويفتك ما يفتك في المسلمين، يفتك فتى في المسلمين، هذه كلها من أين؟ إذا لماذا لا يكون من يتولى منصب الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يكون من الذين لا يخطئون، يكون من الذين يخافون الله، يتقون الله؟ لأن الخلافة ليست ملكا، الخلافة منصب إلهي، الله سبحانه وتعالى يعين خليفة، الخلافة تكون بنص الله عز وجل، ليست ملكا مثل هذا ملك وأنا أجعل أمراء من بعده. ثم أنا أقول لكم شيء، إذا قلنا بأن النبي توفي صلى الله عليه وآله ولم يعين خليفة، مع أن الروايات كثيرة، الروايات والنصوص والوقائع الكثيرة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة سدى، كيف وهو أفضل الأنبياء، وهو أعظم الأنبياء، وهو أحكم الأنبياء، وهو أعلم الأنبياء، وهو أشد الأنبياء حرصا على أمته، كيف يمكن أن يترك الأمة هكذا؟ هذا ليس بمعقول، ليس بمعقول من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا أضرب لكم مثالا عاديا. طيب يا جماعة، إذا فرضنا أن إنسان عنده مملكة صغيرة وبعد ما زال على قيد الحياة يعين ولي العهد، ليش؟ ليقوم بأمر الناس فيما إذا فجأه أمر معين، إذا صار عليه أمر معين. إنسان عنده عين أولاد بالبيت بده يسافر وسافر، أمر طبيعي، مثل إيه بحط واحد من دخلك بالله عليه شف لي ولادي، أنا أوصيك بأبنائي وببيتي أن مثلا تتعاهده، وهو عنده بيت ليس عنده أمة. افترض إنسان مثلا عنده مكتب ويريد أن يترك المكتب لفترة معينة، هذا أمر عرفي عادي، ألا يعين من يلتفت إلى مكتبه ومن يدير شؤون هذا المكتب في غيبته؟ نعم يعين، هذا أمر فطري، أمر طبيعي. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ معقول هذه الأمة يتركها هكذا؟ يا عمي لا نضرب مثل أنه إذا فرضنا أن راع كان عنده غنم وعنده ماشية، أراد هذا الراعي أن يترك الغنم والماشية يتركها في الصحراء ويذهب بشأنه، عنده شغل معين، ما بيعين شخص بيقول دخيلك انتبه لي على هذا الغنم؟ نعم يعين شخصا. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل يعقل أن يعين لهذه أن يترك الأمة هكذا من غير أن يعين؟ هو بنفسه يعين لها شخص، ثم إذا أراد أن يعين لها شخصا من الذي يعينه؟ يعين شخص أمين، أفقه الناس، أعلم الناس، أقضى الناس، أورع الناس، أشد الناس بأسا وشجاعة، هل يعقل أن يعين إنسان عاديا؟ ثم أنا أسألكم سؤال، أبو بكر نفسه الخليفة الأول عندما توفي، قبل أن يتوفى من عين؟ عين عمر ونص عليه، وعمر بن الخطاب الذي هو الخليفة الثاني، عندما توفي قبل أن يتوفى رشح 6 أشخاص من كبار الصحابة لينصبوا الخليفة، وجعل لهم مسألة شورى بينهم، وقال أنه ينبغي أن يكون الخليفة معين خلال 3 أيام هكذا. ثم بعد ذلك بعد موته يكون واحد من هؤلاء 6 هو الخليفة، وبعده طبعا مثلا عينوا مثلا عثمان، فإذا كان هؤلاء هم حريصين على أن يعينوا بعده للخلافة، فكيف بمحمد صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله أحرص من هؤلاء الأشخاص على أن يجعل على أمته وصيا وخليفة؟ يعني أفيجوز أن يكون مثلا أبو بكر وعمر بن الخطاب أشد حرصا على مصلحة الإسلام وعلى مصلحة المسلمين من صاحب الرسالة الذي هو محمد صلى الله عليه وآله؟ معقول هذا؟ يعني الآن لو جئنا سألنا أي شخص يقول لك نعم، بتقول له أنت طيب الخليفة الأول من هو؟ بيقول لك طيب كيف تعين هذا؟ بيقول لك بالترشيح. طيب الخليفة الثاني من اللي عينه؟ عينه أبو بكر قبل ما يموت. طيب ما شفنا أحد، يعني ما بيذكروا أنه اجتمعوا وانتخبوا مثلا عمر، ما لاحظنا. عمر هو قال أن أوصى 6 أشخاص قال اختاروا واحد منكم، عرفت شو؟ فما لاحظوا هني عم بعين هني عم. طيب ليش رسول الله ما بيحب له عين وانتم بيحب لكم يعين؟ لماذا يكون لهؤلاء الحق في التعيين والحق في الاختيار ولا يكون لرسول البشرية حق في الاختيار؟ أيعقل ذلك؟ يعني باكم بتجر وباءنا ما بتجر؟ هذا لا يصح. ولذلك نحن نقول أن مسألة الوصاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لابد وأن تكون بتعيين من قبل الله عز وجل، ولابد وأن تكون بتعيين من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يمص عليها. وبطبيعة الحال النبي مش معقول يترك الأمة هكذا، خصوصا أن حوله منافقين كثر ينقضون على مقدرات المسلمين، وقد صرح الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. هذا مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجود منافقين وموجود مثلا كذابين وموجود أناس يبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلامهم كان إسلام عواري، فبالطبيعة الحال سوف يعين رسول الله صلى الله عليه وآله. من عين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عين علي عليه السلام، عين علي لضرورة وجود أن يكون عندنا خليفة للمسلمين. ولا يصح أن يعين الخليفة الناس. ليش؟ لأن الناس عقولها قاصرة لا تستطيع أن تختار الحجة على الناس، فالله سبحانه وتعالى كما جرت سنن الأنبياء السابقين في تعيين الوصي والخليفة من بعده، فكذلك السنة نفسها ينبغي أن تجري في أمتنا نحن، أمتنا الإسلامية. ولهذا الإمام الحسين سلام الله عليه لما خرج إلى واقعة كربلاء خرج سلام الله عليه لأجل أن يدافع عن هذا المنطق، لأن النبي عين عليا مش بس عليه، وعين بعده 11 خليفة 11 إماما، وقال أن أول الخلفاء والأوصياء كما سنذكره إن شاء الله غدا هو علي وآخرهم قائمهم عسى الله تعالى فرجه الشريف. ليش؟ لئلا تخلو الأرض من حجة. ولهذا الحسين سلام الله عليه لما وقف في كربلاء أمام القوم والقوم أرادوا النيل منه، الإمام الحسين سلام الله عليه وعظم وحذره وقال لهم إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم إن كنتم عربا كما تزعمون، ولكنهم لن يسمعوا نصحا ولم يعودوا إلى الله عز وجل، ولم يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقوا على عتوهم. ولهذا عندما سقط صريعا على رمضاء كربلاء تصهره الشمس بحرارتها، جاءت زينب تشكو لمن تشكو، تشكو لجدها رسول الله. يا جده يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء محزون القفا، مسلوب العمامة والرداء، يا رسول الله لو عاينته وهم ما بين قتل وسبا، يا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم يا الله، ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا همنا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مرضا إلا دفعته. اللهم احفظ الإخوة والأخوات الحاضرين في هذا المجلس بحفظك. اللهم اغفر لنا ولهم ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نموت على حب علي ونحيا على حب علي. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وارفد سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا. اللهم احفظ الإخوة المؤسسين لهذا المجلس بحفظك، ووفقهم بتوفيقك، ارحم أمواتهم وأموات الحاضرين جميعا، ومن مات على الإيمان وعلى حب علي بن أبي طالب. وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.